الموجود يجب إخراجه لأنه وجد سبب الوجود. نعم.
لكن لو أخرها لو أخرها
لو أخرها فهو أعلم.
لا لو أخرها بدون يعني يتمثل في المطالعة
بدون إيش؟
يعني ما تمثل منها
يعني لا أخرها لعذر.
نعم
أخرها لعذر فهو معلوم. اليوم من طلوع الفجر، اليوم الشرعي من طلوع الفجر، أما في اللغة فإن اليوم يطلق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس. في خلاف القاموس ذكر خلاف النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. نعم. يحتج إليها إلى كفارة الإحرام، يعني إلى إذا كفرت الحرام، ومراد إلى السبب الذي تجبه الكفار.
ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية
فأما الهدي لأن مدام يستان تبقته المعضة تبتمير
فأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر بمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح.
طيب فاهمين هذه المسألة؟ أما فهمتها المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا رجل أحرم بالعمرة متمتعا بها الحج، وجد سبب الوجوب، وجد سبب الوجوب وهو البداء بالإحرام بالعمرة. نعم متمتعا بها الحج، الواجب الهدي أو الصيام، فهل يجوز أن نذبح الهدي الآن لوجود سبب الوجوب أو لا يجوز؟ نعم يقول إن أبا الخطاب في انتصاره التزم ذلك وقال يجوز بناء على القاعدة، فيجوز أن يذبح الهدي قبل يوم العيد من يوم يحرم بالعمرة. نعم يجوز ذلك لأنه وجد سبب الوجوب. نعم وفيه يقول رواية لنا يقول فيه رواية عن الإمام أحمد أنه إذا قدم بهديه قبل العشر، يعني إذا قدم مكة في آخر القعدة ومعه الهدي، أنه يجوز ذبحه ولو قبل أيام النهار. العلة السبب موجود لكن العلة المشقة، مشقة مراعاة هذا الهدي إلى يوم العيد، يعني فيه أكثر من عشرة أيام، يعني فيشق عليه، فيجوز من أجل المشقة. هذا قول ثاني غير اللي عند أبي الخطاب. المذهب وهو القول الثالث أنه لا يجوز في الهدي إلا يوم العيد، إلا يوم العيد مطلقا، حتى لو قدم به في شوال يجب ينتظر إلى يوم العيد. فهمتم الآن؟ هذا بالنسبة للهدي. بالنسبة للصوم إذا كان الإنسان عارف أنه فقير ما عنده مال وأن الواجب عليه الصوم، فهل يجوز أن يصوم من يوم يحرم بالعمرة ولا ما يجوز؟ نعم يقول يجوز الصيام، يجوز لأنه قدمه بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب، بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب، فالصيام جائز حتى على المذهب مذهب الحنابلة. ويفرقون بينه وبين الهدي بأن الهدي جعل الشارع له وقتا محددا لا يجوز تقديمه عليه، وأما الصيام فلم يجعل له وقتا إلا أنه في الحج، وهذا الرجل من يوم أحرم بالعمرة فقد دخل في الحج.
خالف
أي
في
لا في نسة الصيام
الهدي
أي نعم نعم المذهب يفرق بين الهدي والصيام، يقول الهدي ما يجوز إلا في أيام النحر يعني الشارع حدد الوقت، وأما الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة لوجود السبب. ومذهب الشافعي كما تعلمون يجوز أن يذبح الهدي قبل الخروج إلى منى، يجوزون ذلك، وقد أفتى به كثير من الناس للحجاج بواسطة أنه في منى تضيع الهدايا. نعم فقال يجوز أن الإنسان يقدم، وهذا كما رأيتم الآن فيه في مذهب الإمام أحمد فيه ثلاثة أقوال في مسألة الهدي. قول ها أنه يجوز كما يجوز الصيام من يوم يحرم بالعمرة ولو في العشر في عشر الحجة، وقول آخر يجوز إن كان قبل العشر لمشقة الحفظ ومراعاة، وقول ثالث أنه ما يجوز إلا في أيام النحر وهو المذهب، وهذا هو الصحيح، صحيح أنه ما يجوز قبل يوم النحر. والدليل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وتمنى أن يكون قد اعتمر وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، لو كان الهدي يجوز أن يذبح قبل يوم النحر لذبحه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحلل، يعني قال إنما الهدي فلا أحل حتى أنحر، فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل أيام النحر لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يحل مع أصحابه ويكون ذلك أبلغ اطمئنانهم وإشراء صدورهم بهذا الحكم.
على هذا
كم
اشتراط
القاعدة؟ تكون هذه خرجت من القاعدة لوجود المال. على أنك عند التأمل يا أخوانا ماذا؟ الحقيقة أن سبب الوجوب مهم مجرد الإحرام بالعمرة، سبب الوجوب هو التحلل من العمرة، لأنه ما يصدق عليك أنك تمتعت إلا إذا حللت، صدق عليك أنك تمتعت بالعمرة إلى الحج، لأن معنى من تمتع بالعمرة إلى الحج يعني من تمتع بسبب العمرة بما أحل الله له من محظورات الإحرام إلى الحج، هذا معنى الآية. لأن الإنسان لو أحرم بالحج من أول ما يأتي إلى الميقات وش يبقى محرما إلى يوم العيد، وهذا ما فيه تمتع. ومن أجل هذه العلة ذهب بعض أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه هدي، القارن ليس عليه هدي، قالوا لأن القارن ما تمتع بالعمرة، الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القارن متى يحل؟ يوم النحر، القارن يبقى في إحرامه إلى يوم النحر، قالوا فهذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. نعم ولكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن القارن كالمتمتع في وجوب الهدي، وعللوا ذلك بأنه أسقط أحد السفرين حيث جمع بين العمرة والحج، وكان لو لم يجمع لكان يلزمه سفر للعمرة وسفر للحج، فيرون أن مناط الحكم هو سقوط إيش السفرين، هذا سقوط أحد السفرين، سقوط أحد السفرين. وهذه العلة قد يناقش فيها الإنسان، لأنهم يقولون لو أن الرجل أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده يجب عليه الهدي وإنما يجب أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده عليه هدي ولا لا؟ ما عليه هدي مع أنه سقط عنه أحد السفرين. نعم فالعلة التي عللوا بها فيها نظر من وجهين، أولا أنها منقوضة للمفرد إذا أتى بالعمرة بعد الحج، والثاني أنها خلاف ظاهر القرآن، لأن الله يقول من تمتع بالعمرة عمرة كاملة إلى الحج فمن استيسر من هدي، ولكن لا شك أن رأي الجمهور أحوط وأولى بالاتباع، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومعه هدي. الرسول كان قارن ولكنه قد ساق الهدي.
الله أعلم هذا الشيء. نحو إن شاء الله مريضي فلله علي أن أتصدق بالحال فله أن يتصدق بالحال. فكره ابن عقيل في سنون ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقييمه على شرط وجود بعد وجود سببه من غير عبادة الإبراء من الدية بعد بين الإبراء من الدية بين الجناية والموت. وأما من القصاص ففيه روايتان وتتوفيه المضمون وتتوفية المضمون عنه
للضامن الدين
بعد الضمان والأداء
الدين
توفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء في وجهان. فتعف الشفيع عن الشفعة قبل البيع فيه روايتان. فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع. وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه المنصوص عن أحمد أنه لا يصح وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة. فقد الشيخ نجد الدين في تعليق على الهداية على روايتين وكإيداء المكافأة ربع الكتابة بعد عفوها.
عندك وعيك عيش
وكإيتاء
المكافأة. هل عندكم؟
كافية
كإيتاء. اي لا يشترى الحاشية كإيتاء زين إلا يشترى الحاشية
لكن الحاشية
كإيتاء
مشكلة
عندي بالحاشية. اي نعم عندي بالحاشية بالطبع زين لكن الصواب إيتاء لأن ماذا بإيتاء؟ هذا إيتاء المكافئ ربع الكتابة. من اللي يأتي يبي يعطي؟ السيد يعطي وليس هذا إيتاء.
فإيتاء المكافئ ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء ومجازفة.
طيب خلاصة هذا القاعدة ما سبق أن الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. أما قبل وجود السبب فليس بجائز، وأما بعد وجود الشرط فهو جائز من باب أولى. نعم بل يجب إذا كان من الأمور الواجبة. فرجل مثل قال أنا أريد أن أحدث على أن لا أدخل على دار فلان وبكفر الآن قبل حلف، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأنه ما بعد حلف، ما بعد وجد السبب. فإن حلف ولم يدخل وقال أريد أن أكفر جاز، لأن السبب موجود والشرط ما بعد وجد. وإذا دخل يجوز من باب أولى، بل يجب عليه. نعم القاعدة الخامسة
في أول القاعدة
أنه يجوز
ما يتعلق
بالدخل. نعم.
ما يجوز
اقتصادها
قبل سببه.
لا قبل موت
النصاب
ما
يجوز. لا
ملك النصاب يجوز. يجوز أن يخرجها بعد موت النصاب وقبل تمام الحول. يقول
لا يجوز تقديمها على سبب الوجود.
على
سبب الوجود
هو موت النصاب. أي نعم سبب
الوجود موت النصاب. القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئ، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. فهل تجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة وأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، وأن يظهر وقته لأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور منها إذا تأخر بالصوم قبل الحنة ثم حنث وهو مغني على صاحب المغني لا يجزئه لأن تبين أن الواجب أن الواجب غير ما قصي به غير ما أتى به وإطلاق الأكثر وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه
هو الأكثر والأكثرين
في جلسون حق يومين
أيها بعض يمكن جلسون
مخالف لذلك لأنه وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة بالتشهير فصادف فعل المحلوف عليه ذمة فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به الحكم وأن الكفارة فحلت قد صرح أبو بكر على الحديث بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة
واضح علي؟ هذا الفرع واضح يقول القاعدة إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه ثم تغيرت حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئ فهل نقول بالإجزاء أو لا؟ يقول مالك من هذا على قسمين، القسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة والقسم الثاني أن يتبين الخلل في جهة أخرى. مثال ذلك فيما يتبين الخلل في نفس العبادة رجل قال والله لا أدخل بيت فلان، حلف أنه ما أدخل بيت فلان، حلف اليوم اليوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة قال والله لا أدخل بيت فلان، بعد يومين تندم وقال ودي أحل اليمين وأنا الآن ما عندي فلوس أكفر، قلنا له تصوم 3 أيام لأن من لم يجد 3 أيام 3 أيام صام 3 أيام ثم قدر أنه مات له قريب لا يرثه إلا هو والقريب يملك 10 ملايين ريال من تكون له الملايين؟ لهذا الرجل الذي قام عن كفارة اليمين ثم دخل البيت هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال فيتماشى المسافر لأنه الآن موسم أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمينه في الصيام؟ ما هو شرط الوجوب الحنف ولا اليمين؟ شرط الوجوب اليمين الحنف وسبب الوجوب اليمين. الآن الحنف وهو دخول البيت ما حصل إلا أبو مرض، فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنف وأنت موسر وجب عليك الإطعام والصيام؟ هذا ما يجوز. يقول إن صاحب المغني وهو الموفق رحمه الله قال ما يجوز الصيام لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الصيام، من هو؟ من أهل الإطعام أو العتق المغني. وقال الأكثرون إنه يجزئه لأنه بصيامه انحلت اليمين، فإذا انحلت اليمين ثم حنث صادف الحنث شخصا بريئا ما عليه يمين، وهذا القول الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى سمى ذلك تحلة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإذا كان هذا تحلة فإنه يصادف الحنث شخصا بريئا ما عليه كفارة لأنه قد حل بالتكفير السابق. اشترح الآن لنا أيمين هنا هو لو ما نوى الحنث، لو قال والله أنا الآن حلف وأنا ودي أفتك منها اليمين، أنا ودي أفتك علشان أصبح حر، إن بغيت رحت وإن بغيت ما رحت، يقول كفر الآن ولا حرج عليك، ينحل اليمين نهائيا. نعم. لا ما يملك الصيام، حتى إذا كان الصيام لأنه يصادف آخر الصيام وهو ليس أهل لذلك.
ومنها إذا فكر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح ابن الزعفر ابن الزاغوني في
في الإقناع لأنه لا يجزئه الصوم وإخراف الأكثرين يخالفه.
الزعون نعم.
بل وفي كلامهم وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد بذلك، لأن صومه صح فبرئت ذمته به، فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من إثم من عهدة الواجب. ومنها إذا أجل عن 24 من الإبل 4 أشياء ثم نتجت واحدة قبل الحول، وفيه وجهان: أحدهما لا يجزئ ويجب عليه إفراد بنت مخاض، والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي 5 بنت مخاض، ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤدي عنها، وأن لا يخلو إلى إيجاد 5 شياه عن 25. ومنها إذا صلى الصبح في
حجرته،
ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ، ففي وجوب الإعادة وجهان: المنصوص أنه يجب، اختار القاضي في شرح المهذب خلافه، لأن فعل المأمور به في أول الوقت لأنه فعل المأمور
المذهب المذهب
نقول مستقبلات
لا ما نقول لأنه ما خبرته المذهب رحنا بلا لا حتى هم مذهب أنا ما خبرت رحنا بلا المذهب ما صلحها 24 كم فيها من الإبل أخرج 24 وقبل تمام الحول والدة واحدة صار عند 25. ماذا يسمع الآن؟ هل نقول أن 24 أجزاء منه ولا نقول يجب عليه بنت مخاض؟ لأن تبين أن الواجب بنت مخاض نقول أن المؤلف يقول يخرج 5 بنت مخاض لأن 4 أخماس بنت مخاض قد أدى عنها 20 الأول فيبقى 5 يخرج عنها 5 بنت مخاض، لأن 25 فيها بنت مخاض إذا قسمت الواحدة على 25 يخرج 5 قد تقيمة إلا بغى يذبح شيء يذبح منه البنت مخاض ويخرج 5 على الفقراء فلا بأس.
واختار القاضي في شرح المذهب خلافه لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب، وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ، فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة.
الصلاة هي عاقب على تركه مأمور بها ويعاقب على فرقها من جهة مو من جهة الله من جهة وليه يضربوهم عليها لعشر، لكن الحج نامره بالحج وهو صغير وسبع سنين طيب لا تمنع عشر نضربوه نقول حج ولا ضربناك لا هذا فرق بينهم. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا ثم بلغ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبرئت ذمته منه. نعم.
يجبون الصلاة إذا حج وعمره 11 سنة يجبون عن حج فريضة؟
لا ما يجبون حتى يبلغ. نعم
بخلاف
الصلاة ما يجبها بالعبادة؟ إيه لكن بينهم فرق، الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ، وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضغط إذا لم يصل، فاتضح الفرق.
الاسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجل، الصحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل، منها إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها، ومنها إذا جمع
يجزئه ولا ما يجزئه؟ لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة، يعني ما هو بيدخل في نفس العبادة في شرطه، مثلا من شرط الزكاة أن تصادف محلا، هذا الرجل تصدق على شخص مسلم عجل الزكاة، وجد إنسان فقير وماله فات عليه 6 أشهر ويتم حوله، وقال بعطيها الفقير هذا أسد حاجته، فلما أعطاه جاء الحول عند تمام الحول ولا هذا الذي كان معطيه صار غني، يجزئه ولا لا؟ يجزئه، لأن العبادة نفسها ما فيها خلل، الخلل في شرطها أي في الموضع الذي جعلت فيه، وهذا ما علي منه أنا، زكاتي ما فيها خلل. نعم.
منها إذا جمع بين الصلاتين في وقت غلاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب للناس.
يعيد ولا لا؟ ما يعيد. السبب لأن العبادة وقعت في محلها، لأنه يجوز له الجمع على وجه مأمور به، فلا يضر إذا طال الحال بعد ذلك. نعم.
ومنها إذا قصر الصلاتين في السفر من وقت إلهما ثم قدم قبل دخول وقت الثاني.
يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه. جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر، ووصل إلى البلد قبل دخول العصر. يلزمه أن يصلي العصر ولا
لا؟
ما يلزمه، لأنه برئ ذمته. ولكن هنا سؤال، هل يقال إن له أن يجمع وهو يعرف أنه سيدخل البلد قبل العصر؟ نعم نقول له ذلك، لكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف أنه سيصل قبل دخول وقت الثاني، فلا يجمع، إنما لو جمع فلا حرج عليه لأنه ما زال في سفر. ومثل ذلك لو علم منه بيقدم في آخر الصلاة في آخر الوقت وأراد أن يصلي في السفر ويقصر، نقول لا حرج عليه. نعم.
القاعدة السادسة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين
في آخرة
ثم تبين بآخرة
عندكم في آخرة ما في متى وفيها نفسين
في
ما في نفسين ولا نقطة حروف إيه هذا أبي أقرأ نرجع محمد نعم ما في فين قط في نقط أنا عندي فيها وأنتم
في عندنا مكتوب فيها مصحة
وش مصحة
مكتوب في أخرى
ما تبين فيها
في أخرى
أخرى
هذا أراد أن يعرفها أخرى عجل
فهمت أعلم
ثم تبين اقرأ
ثم تبين بأخرى أن الواجب كان غيرها
بأخرى
في آخره يعني بمؤخر العلم بمؤخر لا ما في أخرى حاطة إلى أشتغل خلق
بمؤخر العلم
هنا
ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجئ ولذلك صور منها إذا أحج المعظوم عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها
وراء ما عندك أنت؟ إيه محل ما تعالي يا محل واضح علينا واضح هل السمتو دين على الموافقة من بعضكم ولا لا؟ سبون طيب أحج المعضوف المعضوف هو اللي ما يستطيع أن يحج وأحج يعني نوب عنه أن يحج ثم برع فإنه يجزئه وارف إنه سوف يعافى ما يحجج عنه يعني المعروف والذي فيه مرض لا يرجى بره لا هو ما كل اللي يخاف الموت حتى الإنسان الصحيح ما يدري مثل
الموت فإذا ما نوض عنه يمكن يشكل مثلا في السفر
ما يدري
يمكن إنه
المهم إذا قال الناس إذا قال الأطباء أو كان في عرف الناس إن هذا المرض من الأمراض التي ما أرجع بروها كالسرطان وكالسن في الزمن السابق وما أشبه ذلك فإننا نقول حل حد يحج عنه فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله تجزئه في الحج
هنا خاصة على قول من يقول أن ذلك عليه على الفرق
لا مطلقا لكن المعضب يقول لا سيما يعني هذا يكون من باب الأولى يقول لا مطلقا
ويقول أنه لا يلزم من يؤخر حتى يرى يشفع
إيه لا هو إذا كان لا يجبره أما اللي فيه احتمال يؤخره لما منه لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور إن لو وجب عليك الحج ووطنيت ينبغي تخله إلى بعد 10 سنين وهذا غير صحيح صحيح يجب على الفور
منها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام بالقياس من برئه ثم عوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفع فإنها تعتد عندنا سنة فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الإمام فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب
أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة
أننا تجب الإعادة
لا تجب عليه هل عندكم عليه؟ وأنه تجب الإعادة لتبيننا أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة لا حط عليه
تجب عليه
نعم
لتبيننا أن الواجب عليه الجمعة وليس هذا مأخذ أبي بكر فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الإمام فما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام
فإنه يقتصر على حلل الشرط ثم تبين فإنه يقتصر على حلل الشرط ثم تبين فإن ذلك إذا أعد الزكاة غلاما يظنه فقيرا فبان أنه غني فإنها تسقط على أصح روايتين ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى
الفطر. إن كان يسخط ثم بان.
لكن
بالاجتهاد مو بالتحري لابد يكون عنده علم بعلامات القبلة فاجتهد ثم أصبح. أما لو كان مثل في بيت في البلد ثم صلى ضامن أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة فعليه الإعادة، لأن البلد ليس محل الاجتهاد، إذ يمكنه أن يسأل أو يخرج إلى المسألة وينظر. نعم.
منها إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما ففي النقض روايتان، رجح ابن حقيل في الفنون عدما، به جزم القاضي في كتاب الصيد من خلافه، والعامدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والمشهور النقض لتعلق الحق الغير به. أما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد فإنه لا تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح، لكن نأخذه أن لم نتبين فسادة عن تعليمه لجواز أن يكون نسيا بعد تعلم أو نسي إرساله، فأما الإعادة على من نسي الماء في رحلة وتيمم ثم صلى، أو على من صلى صلاة شدة الخوف بسواد ظنه عدوا فلم يكن أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور، فإنه مبني على أنه فرط بترك البحث والتحقيق. قاعدة السابعة، من تلبس العبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجبا له قبل الشروط لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه هذا على ضربه؟ أولا
هذا واضح معنى قاعدة واضح. رجل تلبس بعبادة وقبل أن يفرغ منها حصل له ما لو كان واجبا له لكان هو الواجب دون ما تلبس به، وسيأتي هو ما يتبين في معنى هذا.
أحدها أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان اتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل. فالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه.
واضح؟ المتمتع إذا عدم الهدي فله أن يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لكن في أثناء الصوم وجد الهدي هل يلزمه الانتقال أو لا يلزمه؟ يقول المؤلف إنه لا يلزمه لأن هذا البديل شرع رخصة عامة وليس لتعذر الأصل بالكلية ولكن من أجل رخصة على المكلف.
الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدن من عدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. وبهذا تؤمر من ارتفع حيضها في عارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة. وإنما جوز لمن ارتفع حيضها على
تدريب. ولهذا لو طلقت وهي ترضع متى تنتهي عدتها؟ إذا جاء إذا حاضت ثلاث مرات، لو بقيت سنتين ترضع ويأتيها الحيض فالعدة سنتان، خلافا لما يفهمه العوام أنها إذا كانت لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، ولو كان امتناع الحيض لسبب معلوم يرجى زواله.
فإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر، لأن حيضها غير معلوم ولا مظنون العودة، وسواء كانت هذه المعتدة مخلقة قبل هذا بالاعتداد بالحيض. فمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالأشهر، ثم حاضت في أثنائها أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. وها هنا
واضح يعني أنها الاعتدال يكون بالحيض هو الأصل، والأشهر فرع عنه، الأشهر فرع عنه. فإذا شرعت الأشهر بناء على أن الحيض لم يأتيها ثم أتاها في أثناء الأشهر فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يبق عليها إلا يوم واحد. فإذا جاء الحيض اعتدت به، لأن الله يقول واللائي يئسن من حيضهن النساء فإن حصلتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ومع وجود الحيض هل تكون عائسة؟ ما تكون عائسة. ومع وجود الحيض أيضا لا تكون صغيرة فلا تحيض. فإذا عاد على الحيض ولو في آخر يوم من الأشهر الثلاثة انتقلت إليه.
طيب وننتهى العدة والأشهر؟
إن انتهت العدة بالأشهر قبل أن يفعل الحيض فقد انتهت العدة، ما فرج
لو لحظات بعد.
نعم، ولو بعده بلحظة.
وهاهنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين. منها من شرع في صيامك كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة. فالمذهب لا يلزم الانتقال لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتع. وفيه وجه يلزمه الانتقال لأن الكفارات مشروعة للرد والزجر، وفيها من التغريض ما ينافي الرخصة المطلقة. ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالذمة وماله غائب فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العدول إلى الصيام في المشقة، أو يفرق بين الظهار وغيره على أوجه معروفة؟ ومنها المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان، لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام متمتع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر. وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث، فإنه غير رافع له على المذهب. فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا.
نعم. تأكد.
فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له. ومنها إذا نكح المعسر الخائف.
فاهمين هذا الفرق؟
خفيف الفهم، في بعضهم
ما فهمته. هذا الإنسان إذا كان ما عنده ماء ثم تيمم يريد الصلاة، إما أن يجد الماء قبل أن يشعر في الصلاة أو بعد أن يفرغ من الصلاة أو في أثناء. قول إن وجده قبل أن يشرع في الصلاة فلا بد أن يتوقف ولا يمكن أن يصلي بالتيمم، وإن وجده بعد الفراغ من الصلاة لازمه إعادة الصلاة. لأنه وجد سبب الوجود. نعم.
لكن لو أخرها لو أخرها
لو أخرها فهو أعجب.
لا لو أخرها بدون يعني يتمثل في المطالة
بدون إيش؟
يعني ما تمثل منها
يعني لا أخرها لعذر.
نعم
أخرها لعذر فهو معلوم. اليوم من طول الفجر، اليوم الشرعي من طول الفجر. أما في اللغة فإن اليوم يطرق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس. في خلاف القاموس ذكر خلاف النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. نعم. يحتج إليها إلى كفارة الإحرام، يعني إلى كفارة الإحرام، والمراد إلى السبب الذي تجبه إلى الكفارة.
ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية
فأما الهدي
فأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر بمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح.
طيب فاهمين هذه المسألة؟ أما فهمتها المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا رجل أحرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج، وجد سبب الوجود وهو البداء بالإحرام بالعمرة. نعم متمتعا بها الحج، الواجب الهدي او الصيام. فهل يجوز ان نذبح الهدي الان لوجود سبب الوجود او لا يجوز؟ نعم. يقول ان ابا الخطاب في انتصاره التزم ذلك وقال يجوز بناء على القاعده، فيجوز ان يذبح الهدي قبل يوم العيد من يوم يحرم بالعمره. نعم يجوز ذلك لانه وجد سبب الوجود. نعم. وفيه يقول روايه لنا يقول فيه روايه عن الامام احمد انه اذا قدم بهديه قبل العشر، يعني فقدم مكة في آخر القعدة ومعه الهدي، أنه يجوز ذبحه ولو قبل أيام النهار. العلة السبب موجود لكن العلة المشقة مراعاة هذا الهدي إلى يوم العيد، يعني فيه أكثر من 10 أيام، يعني فيشق عليه، فيجوز من أجل المشقة. هذا قول ثاني غير اللي عند أبي الخطاب. المذهب وهو القول الثالث
أنه لا يجوز في الهدي إلا يوم العيد، إلا يوم العيد مطلقا، حتى لو قدم به في شوال يجب ينتظر إلى يوم العيد. أفهمتم الآن؟ هذا بالنسبة للهدي. بالنسبة للصوم، إذا كان الإنسان عارف أنه فقير ما عنده مال وأن الواجب عليه الصوم، فهل يجوز أن يصوم من يوم يحرم بالعمرة ولا ما يجوز؟ نعم، يقول يجوز الصيام، يجوز لأنه قدمه بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود، بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود، فالصيام جائز حتى على المذهب مذهب الحنابلة. ويفرقون بينه وبين الهدي بأن الهدي جعل الشارع له وقتا محددا لا يجوز تقديمه عليه، وأما الصيام فلم يجعل له وقتا إلا أنه في الحج، وهذا الرجل من يوم أحرم بالعمرة فقد دخل في الحج.
خالف ولا لا؟
أي
في
نسخة الصيام
الهدي.
أي نعم نعم، المذهب يفرق بين الهدي والصيام، يقول الهدي ما يجوز إلا في أيام النحر لأن الشارع حدد الوقت، وأما الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة لوجود السبب. ومذهب الشافعي كما تعلمون يجوز أن يذبح الهدي قبل الخروج إلى منه، يجوزون ذلك، وقد أفتى به كثير من الناس للحجاج بواسطة أنه في منى تضيع الهدايا. نعم، فقال يجوز أن الإنسان يقدم. وهذا كما رأيتم الآن في مذهب الإمام أحمد فيه ثلاثة أقوال في مذهب الهدي. قول أنه يجوز كما يجوز الصيام من يوم يحرم بالعمرة ولو في العشر في عشر ذي الحجة. وقول آخر يجوز إن كان قبل العشر لمشقة حفظه ومراعاته. وقول ثالث أنه ما يجوز إلا في أيام النحر، وهو المذهب، وهذا هو الصحيح، صحيح أنه ما يجوز قبل يوم النحر. والدليل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وتمنى أن يكون قد اعتمر، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة. لو كان الهدي يجوز أن يذبح قبل يوم النحر لذبحه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحلل، يعني قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل أيام النحر لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يحل مع أصحابه ويكون ذلك أبلغ اطمئنانهم وإشراء صدورهم بهذا الحكم.
على هذا كم مستوى القاعدة؟
تكون هذه خرجت من القاعدة لوجود المعنى. على أنك عند التأمل يا أخوانا ماذا؟ الحقيقة أن سبب الوجوب مهم مجرد الإحرام بالعمرة، سبب الوجوب هو التحلل من العمرة، لأنه ما يصدق عليك أنك تمتعت إلا إذا حللت، صدق عليك أنك تمتعت في العمرة إلى الحج، لأن معنى من تمتع بالعمرة إلى الحج يعني من تمتع بسبب العمرة بما أحل الله له من محظورات الإحرام إلى الحج، هذا معنى الآية. لأن الإنسان لو أحرم بالحج من أول ما يأتي إلى الميقات وش يبقى محرما إلى يوم العيد، وهذا ما فيه تمتع. ومن أجل هذه العلة ذهب بعض أهل العلم إلى أن القارن ليس عليه هدي، قالوا لأن القارن ما تمتع بالعمرة، الله يقول من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القارن متى يحل؟ يوم النحر. القارن يبقى في إحرامه إلى يوم النحر، قالوا فهذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. نعم، ولكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن القارن كالمتمتع في وجوب الحج، وعلّلوا ذلك بأنه أسقط أحد السفرين حيث جمع بين العمرة والحج، وكان لو لم يجمع لكان يلزمه سفر للعمرة وسفر للحج، فيرون أن مناط الحكم هو سقوط السفرين، هذا سقوط أحد السفرين. وهذه العلة قد يناقش فيها الإنسان، لأنهم يقولون لو أن الرجل أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده يجب عليه الهدي ولا ما يجب؟ أحرم بالحج مفردا ثم أتى بالعمرة بعده عليه هدي ولا لا؟ ما عليه هدي مع أنه سقط عنه أحد السفرين. نعم، فالعلة التي علّلوا بها فيها نظر من وجهين. أولا أنها منقوضة بالمفرد إذا أتى بالعمرة بعد الحج، والثاني أنها خلاف ظاهر القرآن، لأن الله يقول من تمتع بالعمرة عمرة كاملة إلى الحج فمن استيسر من هدي. ولكن لا شك أن رأي الجمهور أحوط وأولى بالاتباع، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومعه هدي. الرسول كان قارنا ولكنه قد ساق الهدي. الله أعلم.
نحو إن شاء الله مريض فلله علي أن أتصدق بصدق، فله أن يتصدق في الحال. ذكره ابن عقيل في سنون. ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجود بعد وجود سببه من غير العبادات، الإبراء من الدية بعد بين كالإبراء من الدية بين الجناية والموت. وأما من القصاص ففيه روايتان، وتتوفيه المضمون وتتوفية المضمون عنه للضامن الدين بعد الضمان والأداء.
الضامن الدين نعم، توفية
فتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء. في وجهان، فتعف الشفيع عن الشفعة قبل البيع. فيه روايتان، فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع، وأن إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه المنصوص عن أحمد أنه لا يصح، وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة. فخرجه الشيخ نجد الدين في تعليق على الهداية على روايتين، وكإيداء المتابع ربع الكتابة بعد عفوها.
يشتغل الحاشية كإيتاء زين، إلا يشتغل
الحاشية
كإيتاء
مش تبع
عندك الحاشية اللي بالحاشية بالطبع زين، لكن صواب إيتاء لأن ماذا بإيتاء؟ هذا إيتاء المكافئ ربع الكتابة، ما اللي بيأتي يبي يعطيه؟ السيد يعطيه وليس هذا إيتاء. نعم،
فإيتاء المكافئ ربع الكتابة بعد عقلها وقبل كمال الأداء وهو ذاته.
طيب، خلاصة هذا القاعدة ما سبق، أن الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. أما قبل وجود السبب فليس بجائز، وأما بعد وجود الشرط فهو جائز من باب أولى. نعم، بل يجب إذا كان من الأمور الواجبة. فرجل مثل قال لنا أنا أريد أن أحرص على ألا أدخل على دار فلان، وبكفر الآن قبل حلف، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأنه ما بعد حلف، ما بعد وجد السبب. فإن حلف ولم يدخل وقال أريد أن أكفر جاز، لأن السبب موجود والشرط ما بعد وجد. وإذا دخل يجوز من باب أولى، بل يجب عليه. نعم، القاعدة الخامسة
أين ما يتعلق بالدخل.
نعم، موجود أخراجها
قبل
سببه. لا، قبل موت النصاب ما يجب.
لا،
ملك النصاب يجوز، يجوز أن يخرجها بعد موت النصاب وقبل تمام الحج.
لا يجوز تقديمها على سبب
الوجود،
على سبب
الوجود
هنا
موت النصاب.
القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. فهل تجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة، وأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، وأن يظهر وقته لأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور منها: إذا تأخر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو مغني، قال صاحب المغني: لا يجزئه لأن تبينا أن الواجب غير ما أتي به، غير ما أتى به، وإطلاق الأكثر مخالف لذلك، لأنه
هو الأكثر والأقريب.
يجوزون حق يومين.
إيه بعد يمكن يجوز.
مخالف لذلك، لأنه وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك، لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به، وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة في التفسير، فصادف فعل المحلوف عليه. فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب، فلم يحصل به الحنث. وأن الكفارة حلت، قد صرح أبو بكر على الحديث بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة.
واضح عليك هذا الفرع؟ واضح. يقول: القاعدة إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه ثم تغيرت حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئ، فهل نقول بالإجزاء أو لا؟ يقول مالك: هذا على قسمين. القسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة، والقسم الثاني أن يتبين الخلل في جهة أخرى. مثال ذلك فيما يتبين الخلل في نفس العبادة: رجل قال: والله لا أدخل بيت فلان، حلف أنه ما أدخل بيت فلان، حلف اليوم الخميس الموافق 8 من ذي القعدة، قال: والله لا أدخل بيت فلان. بعد يومين تندم وقال: ودي أحل اليمين، وأنا الآن ما عندي فلوس أكفر. قلنا له: تصوم 3 أيام، لأن من لم يجد فصيام 3 أيام، صام 3 أيام. ثم قدر أنه مات له قريب لا يرثه إلا هو، والقريب يملك 10 ملايين ريال، من تكون له الملايين؟ لهذا الرجل الذي صام عن كفارة اليمين. ثم دخل البيت، هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال فيطمع شخص مساكين لأنه الآن موسم، أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمينه في الصيام؟ ما هو شرط الوجوب، الحنث ولا اليمين؟ شرط الوجوب اليمين، الحنث، وسبب الوجوب اليمين. الآن الحنث وهو دخول البيت ما حصل إلا أبو مرض، فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنثت وأنت موسر وجب عليك الإطعام؟ والصيام هذا ما يجوز منك. يقول إن صاحب المغني وهو الموفق رحمه الله قال: ما يجوز الصيام لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الصيام. من هو؟ من أهل الإطعام أو العتق المغني. وقال الأكثرون إنه يجزئه لأنه بصيامه انحلت اليمين، فإذا انحلت اليمين ثم حنث صادف الحنث شخصا بريئا ما عليه يمين، وهذا القول الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الله تعالى سمى ذلك تحلة، فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإذا كان هذا تحلة فإنه يصادف الحنث شخصا بريئا ما عليه كفارة، لأنه قد حلها في التكفير السابق. اقترح الآن لنا أين هنا هو لو ما نوحن لو قالنا والله أنا الآن حلفت وأنا ودي أفتك منها لين أنا ودي أفتك على شنس الحر إن بغيت رحت وإن بغيت ما رحت يقول كفر الآن ولا حرج عليك ينحل اليمين نهائي نعم لا ما يملك الصيام لكن يجب أن الصيام لأنه يصاب في آخر الصيام وهو ليس أهل بذلك
ومنها إذا فكر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي واستوجب به فصرح ابن الزعفر ابن الزاهوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإفراط الأكثرين وخارجه
الزاهوني
بل وفي كلام بعضهم تصريح به وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن قومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من عهدة ذلك ومنها
ظاهرة
ومنها إذا أجل عن 24 من الإبل 4 أشياء ثم نتجت واحدة قبل الحول فيه وجهان أحدهما لا يجزئ ويجب عليه إفراد بنت مخاض والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاض ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤد عنها لأن يفضي إلى إيجاد 5 شياه عن 25 ومنها إذا صلى الصبح ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ ففي وجوب الإعادة وجهان المنصوص أنه يجب اختار القاضي في شرح المهذب خلافه لأن فعل المأمور به في أول الوقت لأنه فعل المأمور
عندنا المهذب
وانت
المذهب المذهب إذن صح المذهب
صحيح المهذب
لا المذهب
نقول نسخ إليه
وما نقول لنا خبرته المهذب رحنا بله لا حطها مذهب أنا ما خبرت له رحنا بله المهذب ما طرحها 24 كم فيها من الأبل
ايه
24 افرد 24 وقبلت من الحول والدت وحده صار عن 25 ماذا يصنع الان هل نقول ان 24 هزوا عنه ولا نقول يجب عليه بنت مخاض لان تبين ان الواجب بنت مخاض نقول ان المؤلف يقول يخرج 5 بنت مخاض لأن 4 أخماس بنت مخاض قد أدى عنها 20 الأول فيبقى 5 يخرج عنها 5 بنت مخاض لأن 25 فيها بنت مخاض إذا قسمت الواحدة على 25 يخرج 5 نعم قد قيمة تلقينا إلا بغى يذبح شيء يذبح منها البنت مخاض ويأخذ 5 هذه الفقراء فلا
بأس واختار القاضي في شرح المذهب خلافا لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به بذلك وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على فرقه بخلاف الصلاة
بيد الصلاة هي عاقب على تركها. مأمور بها ويعاقب على تركها من جهة مو من جهة الله من جهة وليه. يضربوهم عليها لعشر. لكن الحج نام له الحج وهو صغير وهو سبع سنين. طيب إذا كمل عشر نضربه نقول حج ولا ضربناك؟ لا هذا الفرق بيننا. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا صلى الظهر ثم بلغ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبرئت ذمته منه. نعم.
إذا صلى إذا حج وعمره 11 سنة
لا ما يمكن حتى يبلغ. نعم. إيه لكن بينهم فرق. الحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ. وهذا يؤمر به ويعاقب عليه يضغط إذا لم يصل. فاتضح الفرق.
اسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجل. صحيح أنه يجزئه ويتفرع عليه مسائل منها إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها ومنها إذا جمع
يجزئه ولا ما يجزئه؟ نعم لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة يعني ما هو بيدخل في نفس العبادة في شرطها مثلا من شرط الزكاة أن تصادف محلا هذا الرجل تصدق على شخص مسلم عجل الزكاة وجد إنسان فقير وماله باز عليه 6 أشهر ويتم حوله وقال بعطيها الفقير هذا أسد حاجته فلما أعطاه جاء الحول عند تمام الحول ولا هذا الذي كان معطيه صار غني يجزئه ولا لا يجزئه لأن العبادة نفسها ما فيها خلل الخلل في شرطها أي في الموضع الذي جاءت فيه وهذا ما علي منه أنا زكاتي ما فيها خلل. نعم.
منها إذا جمع بين الصلاتين في وقت غلاهما يتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب للناس
يعيد ولا لا؟
ما
يعيد السبب لأن العبادة وقعت في محلها لأنه يجوز له الجمع على وجه مأمور به فلا يضر إذا طال حاله بعد ذلك. نعم.
ومنها إذا قصر الصلاتين في السفر في وقت إلهما ثم قدم قبل دخول وقت الثاني قاعدة
يجزئه ولا ما يجزئه؟ يجزئه جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل إلى البلد قبل دخول العصر يلزمه أن يصلي العصر ولا
لا؟
ما يلزمه لأنه برئ ذمته. ولكن هنا سؤال هل يقال إن له أن يجمع وهو يعرف أن سيدخل في البلد قبل العصر؟ نعم نقول له ذلك لكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف أن سيصل قبل دخول الوقت يعني فلا يجمع إنما لو جمع فلا حرج عليه لأنه ما زال في سفر ومثل ذلك لو علم أنه بيقدم في آخر الصلاة في آخر الوقت وأراد أن يصلي في السفر ويقصر نقول لا حرج عليه.
القاعدة الثالثة إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين
بأخرف في أخرف
ثم تبين بأخرف
لا عندكم في أخرف ما في مدح وفيها نفسين
في
ما في نفسين ولا نقطع الحروف إيه هذا
صح
أبي يدرون رجال محمد نعم ما في فين قط فين قط أنا عندي فيها وأنتم
في عندنا مكتوب فيها مصحة
وش مصحة
مكتوب فيه أخرى
ثم تبين
في أخرى
أخرى
هذا أراد أن أعرف أن أرفع عجل
فهمت
ثم تبين إقرأ
ثم تبين
بأخرى أن الوزن كان غيرها
بأخرى
بأخرى يعني بمؤخر العلم لا ما هي أخرى حاطة إلى أشد الله
ثم تبين بأخرة أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئ ولذلك صور منها إذا أحج منها إذا أحج المعظوم عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما أن قيل لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها
ورا ها
وإن
الثاني لا سيما إن قيل ذلك عليه. ما عندك أنت؟ إيه ما خل ما تعرف ورا ها ورا هل السند دين على الموافقة من بعضكم ولا لا؟ طيب أحج المعظوف، المعظوف هو اللي ما يستطيع أن يحج، وأحج يعني نوب عنه أن يحج ثم برع فإنه يجزئه وارش أنه سوف يعافى ما يحجج عنه، يعني المعروف والذي فيه مرض لا يرجى برؤه. لا هو ما كل نخاف الموت حتى الإنسان الصحيح ما يرجى
مثل الموت. مثلا في كل فاجه جال الحج فإذا ما نوض عنه يمكن يشكل مثلا في السفر
ما يدري
يمكن الإمام ما
المهم إذا قال الناس إذا قال العطبة أو كان في عرف الناس من هذا المرض من الأمراض التي ما يرجى برؤها كالسرطان وكالسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك فإنه نقول حل حج حج عنه، فإذا حج عنه ثم بعد ذلك أبرأه الله تجزئه في الحج.
هنا خاصة على قول من يقول أن ذلك عليه على الفور
لا مطلقا، لكن المعضب يقول لا سيما، يعني هذا يكون من باب أولى ولا مطلقا.
إذا قيل أنه ما يلزم من بأخرى حتى يرى يشفع
لا هو إذا كان لا يجبره، أما اللي فيه احتمال يؤخره. لما منه لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور، إن لو وجب عليك الحج واغتنيت ينبغي تخله إلى بعد 10 سنين، وهذا غير صحيح، صحيح يجب على الفور.
منها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام بالقياس من برئه ثم عوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. منها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفع، فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به. ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجيئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام، فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب
أنا عندي وأنها تجب وأنها تجب عليه الإعادة.
أنها تجب الإعادة
لا تجب عليه في عندكم علي؟ وأنه تجب الإعادة لتبيننا أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة لا حط عليه
تجب عليه
نعم.
لتبيننا أن الواجب عليه الجمعة، وليس هذا مأخذ أبي بكر، فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، كما لا يدخل
وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام.
ربع ساعة
على خلل الشرع إنه خذيته إنه
يصدر
فإذا فتول القلاح على خلل الشرع ثم تبين فإنه يكثر في الأصح. ومن ذلك إلى عبد الزكاة إيران يظنه كثيرا فبان أنه غني فإنها تسقط على أصح روايتين. ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى
القلاح يعني نسخة ثم بان
لكن
بالاجتهاد مو بالتحري لابد يكون عنده علم في علامات القبلة فاجتهد ثم أصبح. أما لو كان مثل في بيت في البلد ثم صلى ظامن أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة فعليه الإعادة لأن البلد ليس محل للاجتهاد إذ يمكنه أن يسأل أو يخرج إلى المسألة وينظر. نعم.
منها إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقه ما ففي النقل روايتان. رجح ابن عقيل في الفنون عدمه به جزم القاضي في كتاب الصيد من خلافه والعامدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد والمشهور النقض لتعلق الحق الغير به. أما إذا اصطاد بكلب علمه
علمه
أما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد فإنه لا تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح لكن نأخذه أنا لم نتبين فساد عن تعليمه بجواز أن يكون نسيا بعد تعلمه أو نسي إرساله فأن الإعادة على من نسي الماء في رحلة يتيمم ثم صلى أو على من صلى صلاة شدة الخوف بسواد ظنه عدوا فلم يكن أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور فإنه مبني على أنه فرط بترك البحث والتحقيق. قاعدة السابعة إن تلبس العبادة ثم وجد قبل فراطها ما لو كان واجبا له قبل الشروط لكان هو الواجب دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه هذا على بريه؟
أظن هذا واضح معنى قاعدة واضح. رجل تلبس بعبادة وقبل أن يفرغ منها حصل له ما لو كان واجبا له لكان هو الواجب دون ما تلبس به وسيأتي بالفروع ما يتبين في معنى هذا.
أحدها أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل المتنفع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزم.
واضح؟ متمتع إذا حاج من هدي فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لكن في أثناء الصوم وجد الهدي هل يلزمه الانتقال أو لا يلزمه؟ يقول المؤلف إنه لا يلزمه، لا يلزمه، لأن هذا البديل شرع رخصة عامة وليس لتعذر الأصل بالكلية ولكن أجل رخصة على المكلف.
الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدن والعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض، وبهذا تؤمر من ارتفع حيضها في عارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة، وإنما جوز لمن ارتفع حيضها على
سبب. ولهذا لو طلقت وهي ترضع متى تنتهي عدتها؟ إذا حاضت ثلاث مرات، لو بقيت سنتين ترضع ويأتيها الحيض فالعدة سنتان، خلافا لما يفهمه العوام أنها إذا كانت لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر ولو كان امتناع الحيض لسبب معلوم يرجى زواله.
فإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعت أن تعتد بالأشهر، لأن حيضها غير معلوم ولا مظنون ولا مظنون عوده، وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض، فمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعت فاعتدت بالأشهر ثم حاضت في أثنائها، أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. وها هنا
واضح يعني معناها الاعتدال يكون بالحيض ولا أصل، والأشهر فرع عنه، الأشهر فرع عنه، فإذا شرعت الأشهر بناء على أن الحيض لم يأتيها ثم أتاها في أثناء الأشهر فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يرفع عليها إلا يوم واحد، فإذا جاء الحيض اعتدت به، اعتدت به، لأن الله يقول واللائي يئسن من حيض النساء كن حصلتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، ومع وجود الحيض هل تكون عائسة؟ ما تكون عائسة، ومع وجود الحيض أيضا لا تكون صغيرة إلا الحيض، فإذا عاد عليه الحيض ولو في آخر يوم من الأشهر الثلاثة انتقلت إليه. نعم.
طيب وننتهى العدة
والأشهر؟ إن انتهى العدة بالأشهر قبل أن يفعل الحيض فقد انتهت العدة، ما ترجع
لو لحظات
بعد. نعم، ولو بعده بلحظات.
وهاهنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين، منها من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة، فالمذهب لا يلزم الانتقال لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتع، وفيه وجه يلزمه الانتقال لأن الكفارات مشروعة للردع والزجر، فيها من التفريغ ما ينافي الرخصة المطلقة، ولهذا يلزم شراء الرقبة في ثمن في الدنيا إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العزول إلى الصيام في المشقة، أو يفرق بين الظهار وغيره على أوجه معروفة؟ ومنها المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان، لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام متمتع، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر، وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة
بالحذف
فإنه غير رافع له على المثل فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا
له تأكد وانت
فلا يجوز له
فلا يجوز إتمام الصلاة مشبطا مع وجود الماء الرافع له ومنها إذا نكح المعسر الخائف
فهمين هذا الفرق
فهمين
هذا الفرق خفيف الفهم ما فهمت هو هذا الإنسان إذا كان ما عنده ماء ثم فيه يريد الصلاة إما أن يجد الماء قبل أن يشعر في الصلاة أو بعد أن يفرغ من الصلاة أو في أثناء قول إن وجده قبل أن يشرع في الصلاة
لا
بد أن يتوضأ ولا يمكن أن يصلي بالتيمم وإن وجده بعد الفراغ من الصلاة
لا
لازمه إعادة الصلاة